أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سردنا فيما تقدم فتن ومآسي جرت في تاريخ المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهي حروب بإجرام تشتت فيها المسلمون وانقلبوا على مفاهيم دينهم، ابتداء من قول القائل بحضرة النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل لا يهجر، وهي كانت بداية الاقتحام على الخطوط الممنوعة، ومن بعدها انقسام الناس إلى جماعات لانتخاب زعيمهم، وزعيمهم علي أمير المؤمنين موجود يشهد عليهم، فتشتتوا عنه وانتخبوا زعامة سياسية. ثم من بعدها جرت أحوال دامية وقتل فيها الحاكم الثالث عثمان بن عفان، وانقسم المسلمون بين آراء ثلاثة: رأي يأخذ بفتوى أم المؤمنين وهي بداية الفتنة في قتل عثمان، أفتت بقتله، وتابعها على هذا عدة من أبنائها، وقسم والى الحاكم عثمان بن عفان وهم الأمويون ومن والاهم، وقسم أخذ بقول أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في رفض الفتنة وفي دفع المآسي قدر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقسم رابع لا يعنيه أمر حادث ولا يعنيه فكر حاصل. من بعد هذا إلى يوم الناس هذا الناس ينقسمون ومنقسمون على أفكارهم، وكل منهم له رأيه. ما سبب هذا التشتت؟ الآن لو أردنا أن نحصي آراء المسلمين وأهواءهم لعجزنا. اليوم لو أردنا أن نجمع المسلمين في مجموعات ثقافية لطال العدد. اليوم ينقسم المسلمون على كل شيء، وفي كل شيء لهم آراء متعددة. فيهم مذاهب فقهية لا أدري كم تصل، المشهور منها خمسة: أربعة لأبناء العامة والمذهب الإمامي الكريم، وبين هؤلاء مذاهب فقهية أخرى تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن ذاك، فيكون مذاهب الفقه للمسلمين كثيرة متعددة جدا جدا جدا. فالإسماعيليون والزيديون والأباضيون والإثنى عشريون والحنفيون والشافعيون وسواهم، فهم كثر. إذن في الفقه يختلفون، في العقائد يختلفون، وفي حاضرهم يختلفون، وفي ماضيهم يختلفون، وعلى ماضيهم يختلفون. ما سبب هذا الاختلاف المر؟ والاختلاف بين العقلاء يفترض أن يكون رحمة، الاختلاف عند العقلاء يفترض أن يكون دليل صحة ودليل عافية، فلو اختلف أصحاب النظرية في تطبيقها لكان اختلافهم صح، ولو اختلف أصحاب الاختصاص الطبي في تشخيصهم بناء على نظرياتهم لكان اختلافهم صحيحا. فما لهذا الاختلاف بين المسلمين لا يأتي بخير؟ لأن هذا ليس اختلافا، إنما هذا خلاف. فما الفرق بين الاختلاف والخلاف؟ الاختلاف في الرأي جميل، الاختلاف في الأسرة في آرائها كريم، الاختلاف في الاختصاص جميل، أما الخلاف في كل هذا فمر. ما الفرق بين الاختلاف والخلاف؟ الخلاف مرده إلى مصادر مختلفة، يعني أنا وأنتم نختلف في شرح العبارة مع اتفاقنا على العبارة العربية التي أمامنا، إذن مصدر الاختلاف واحد، مصدر الاختلاف بيننا واحد، وهو هذه العبارة الشريفة: آية نجعلها مصدرا وحيدا، رواية نجعلها مصدرا وحيدا. مصادر التشريع عندنا فيما بيننا نحن منحصرة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. جميل. إذن المصدر متحد والاختلاف في فهمه، في فهمه. الرواية متحدة والاختلاف في فهمها. الآية واحدة والاختلاف في فهمها، في تفسيرها. الطبيب مع الطبيب يصدران عن جامعة واحدة، يصدران عن مختبر واحد، فيختلفون في فهم هذا الناتج الصادر من المختبر. مثال آخر: معاينة مخبرية لمريض، عمل لمريض تحليل مخبري فصدر الناتج، كلا الطبيبين يتفق على أن هذا الناتج صحيح، يعني صدر الناتج بعبارة 0.75. كلا الطبيبين يتفق على أن النتيجة صحيحة، أن هذا المريض يعاني من مشكلة بنسبة 0.75. صحيح، صحيح. لكن يختلفان، لكنهما يختلفان في كيفية المعالجة. فهل 0.75 تحتاج إلى جراحة، ولا 0.75 تحتاج إلى علاج؟ هذا يسمى اختلاف مش خلاف، لأنهم يتفقون، هؤلاء الأطباء جميعا يتفقون على سلامة التحليل وعلى انحصار الدليل بالتحليل، لكنهم يختلفون في كيفية تطبيق هذا التحليل. أما لو اختلف الطبيبان في المختبر نفسه، فطبيب يقول بالجراحة بناء على هذا المختبر، والآخر يقول هذا المختبر معطوب لا يؤخذ به، إنما يجب أن يحلل في مختبر ثالث ورابع وخامس، أو لا يجوز الرجوع إلى المختبر، إنما يجب الاعتماد على اللمس والحس في تشخيص المريض. هذا صار اسمه خلاف. خلاف مصدر التطبيب ما هو؟ المختبر ولا الإحساس؟ هذان مصدران، فالنتيجة تختلف، وبصير اللي عم يأخذ بالمختبر يكفر اللي يأخذ باللمس، لأن المريض يموت عند هذا بإهمال هذا. ما هو المختبر عند المسلمين أيها المسلمون؟ ما هو مختبركم التحليلي؟ أنتم منتسبون إلى جامعة كريمة اسمها الإسلام، وإلى معلم معصوم اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ما هو مختبركم؟ على حد تعبير أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، ما أكرم كلامه صلوات الله عليه، كان يئن منهم ويبكي من أفعالهم، وأتى لهم بمثل هذه الكلمات. قال لهم مرة: ما طبكم؟ ما دواؤكم؟ يعني يعجزه طبهم، وهو طبيب السماوات والأرض، أعجزه طبهم ودواؤهم، فشكى إلى الرب عز وجل من شكو من أفعالهم. قال: ما طبكم؟ يعني أنا شخصت مرضكم وأعطيتكم دواءكم ولا تأخذون به، لا تنتفعون به. لماذا؟ مرضكم عقلي ولا مرضكم عضلي؟ أموات أنتم، لا تسمعون، ما طبكم، ما دواؤكم؟ هكذا كان يخاطبهم من مآسيه صلوات الله عليه منهم. يقول: ما طبكم، ما دواؤكم، القوم رجال أمثالكم، ويحكم، مع أي إمام بعدي تقاتلون؟ يعني إذا لم تسيروا بسيرتي، أفسيرة الحجاج أهدى؟ إن لم تأخذوا بنوري، أفظلام يزيد أهدى؟ إن لم تأخذوا بديني، أفدين الأمويين والعباسيين أرشد؟ ومن أتى من بعدهم؟ ليس لكم من بعدي إلا الشتات. هذا قول أمير المؤمنين، يقول لهم: هذا دوائي، هذا مختبري، هذا ديني، هذا علمي، سلوني، فيستبدل الناس بعلي غير علي، ويساوي الناس بعلي غير علي. إذن مختبركم أيها المسلمون ما هو؟ ما هو طبكم؟ هذا قول أمير المؤمنين، يقول أنتم ناس ممن خلق سبحانه وتعالى، تمرضون وتتعافون وتختلفون، تتعافون وتختلفون، فما طبكم إذا مرضتم؟ ما دواؤكم إذا سقمتم؟ ألا تحتاجون إلى علاج؟ فإذا احتاج المريض منكم إلى علاج من أين يأخذه؟ هل تركتم هملا وترككم الحنون صلى الله عليه وآله، هذا الحريص المطلق بوصف الله تعالى؟ يقول هذا المعلم، هذا الأب، له أربع صفات لا تجدونها في قيادي على الإطلاق. يقول سبحانه في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. هذا توصيف أول بدني نسبي من قومكم، من لسانكم، من بينكم. لقد جاءكم بشر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. شو صفاته؟ عزيز عليه ما عنتم. تعرف شو يعني عزيز عليه ما عنتم؟ يعني يعز عليه ما تعبتم لأجله. العنت هو التعب والإرهاق والشدة. يقول الله عز وجل عن هذا المعظم صلى الله عليه وآله، يقول هذا الرسول الذي أرسلته إليكم عزيز عليه أن تتعبوا. مثل ما بتعبر بلساننا نحن، بقول أنا بعز علي شوفك مريض، وأنا يمكن صادق يمكن مبالغ لما بتقوله لفلان يعز علي ما حل بك، يعز علي أن أراك مصابا أو أراك متعبا أو أراك مريضا. هل هذا القائل صادق؟ ممكن، وممكن مجامل، ممكن مبالغ، لكن الله تعالى لا يجامل في حق المعظم صلى الله عليه وآله، وإن القرآن لا يبالغ في توصيفه صلى الله عليه وآله. يقول هذا المعظم عزيز عليه ما عنتم، يعني كان يقلق لأجلكم، كان يأرق لأجلكم، ما كان ينام لأجلكم. إن وجد فيكم فقيرا عز عليه، وإن وجد فيكم مريضا عز عليه، يعز عليه ما تعبتم لأجله. إذن عزيز عليه ما عنتم، هي صفة أولى. بعد: حريص عليكم، أحرص من أنفسكم على أنفسكم، أحرص من أهاليكم عليكم، أحرص من أعراضكم على أعراضكم، أحرص منكم على كراماتكم. هذا معنى الحرص. الحرص هو الشدة في الاحتياط. لم يحتط صلى الله عليه وآله إلا لأجلكم، إذن كان يحتاط لأجلكم، حريص. إذن عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. بعد: بالمؤمنين رؤوف رحيم. أربع صفات: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أربع صفات. هذه الصفات الأبوية هي مختبركم أيها المسلمون لو كنتم تعقلون. هذه الصفات الربانية الموضوعة في قلبه صلى الله عليه وآله، الممثلة لشخصه صلى الله عليه وآله، هي طبكم، هي دواؤكم، هي مختبركم. ارجعوا إليه، فهو القرآنان الصامت والناطق. عودوا إلى محمد صلى الله عليه وآله فتجدوه حريصا عليكم، عزيزا عليكم، رحيما بكم، رؤوفا عليكم، يعز عليه شأنكم. فما بالكم بمحمد صلى الله عليه وآله اليوم لو أراد انتسابكم إليه أو أراد نسبتكم إليه؟ تختلفون في كل شيء ولا ترجعون إلى مختبركم، تمرضون في كل الأمراض أيها المسلمون ولا ترجعون إلى دوائكم، تتمزقون في كل شيء ولا ترجعون إلى عصامكم أو إلى عاصمكم أو إلى عصاميتكم، لا ترجعون. كأنكم تفتقدون كتابا اسمه القرآن، وتفتقدون معلما ملهما اسمه محمد صلى الله عليه وآله، وتفتقدون أساتذة كراما، آباء معصومين اسمهم عطرة النبي صلى الله عليه وآله. كأنكم متركون هملا وسدى يتخطفكم الناس من حولكم. وزان المسلم اليوم أقل من وزان البشر بدرجات، ووزن الشخص المسلم بوزن قوته العضلية، لا يقاس كأنه إنسان أبدا على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم تخلفوا عن مختبرهم وعن طبهم وعن دوائهم، فصارت أوزانهم بقدر أشخاصهم غير الكريمة غير المحترمة عند جميع الأمم. لماذا؟ بحيث من انتسب إلى الأمة الإسلامية خجل، ومن انتسب إلى المجتمع الإسلامي استحيا أن يتفاخر بهم. علامة علامة، وهم حلقوا فوق السحاب ببركة هذا المعلم المعظم صلى الله عليه وآله، تركوا رشدهم فظلوا وأظلوا، وصار الناس لا ينظرون إليهم كناس، إنما ينظرون إليهم كأدون من البشر. وهذا قوله صلى الله عليه وآله، قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم؟ تداعت يعني صارت الأمم من حولكم تدعو بعضها عليكم. كيف يعني أنتوا مائدة؟ يعني أنتوا مأكول. مأكول لمين؟ مأكول لكل الأمم، بنفطكم، بأرضكم، بمائكم، بفضائكم، بترابكم، بسياحتكم، بوجودكم، ببلادكم، بأشخاصكم، بأعراضكم، بكل شيء فيكم. الناس يتداعون إليكم مش تكريما لكم، أخذا لكم. يعني الأمم كلها تقول: عندنا الأمة الإسلامية، عندنا هؤلاء المسلمون، أنا أستخدمهم. لا، أنت تستخدمهم، أنت تأخذ منهم هؤلاء خدما، ولا لا ذاك يأخذ منهم هؤلاء خدما، ويستأجرونهم ويبيعونهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم؟ صارت كل أمة من حولكم تدعو أختها. إنه لوين بعدكم بعاد بين أنتم؟ مش عم تأخذوا شيء بين من أمة الإسلام، ما خذوا من هياها مشاع، لا حياط لها ولا سياج، خذوا منها ما تشاءون، مباحة. هذا قول من؟ هذا قول الطبيب صلى الله عليه وآله. ليش عم ركز على كلمة طبيب؟ لأن أبا الحسن أمير المؤمنين عليه السلام وصف الرسول صلى الله عليه وآله بتوصيف من أعلاه وأغلاه. لما وصف محمدا صلى الله عليه وآله كان فيما قال: طبيب دوار بطبه. الله أكبر من التوصيف. يعني محمد صلى الله عليه وآله طبيب، لا ينتظر أن يأتيه المرضى للعلاج، هو يزور بيوت المرضى للعلاج من دون أجرة، لا أسألكم عليه أجرا. طبيب دوار بطبه. عادة الطبيب يعلن مكان وجوده فيأتيه المرضى، هذا الطبيب لحرصه وحنانه يزور المرضى في بيوتهم، يدق عليهم أبوابهم، يأتي إلى فراشهم ليعالجهم. يقول: طبيب دوار بطبه، يعني حامل شنطة وعدة الطب بيده، ويسير على قدميه يعالج الناس ولا يسألهم عليه أجرا. إذن طبيب دوار بطبه، قد أحمى مراسمه وهيأ، قد أحمى مياسمه وهيأ مراهمه. المياسم يعني الشفرات والجراحات اللي بيحتاجها الطبيب ليعمل فيها عملية. الميسم أو الميسم هو أداة الجراحة، والتعقيم بالحماوة يعقمها، يعني مش هيك بيحميها بنار. يقول: قد أحمى مياسمه. المياسم يعني الشفرات الجراحية، يعني هذا إشارة إلى أن الطب، إلى أن مرضهم مستعصي يحتاج إلى بتر وجراحة. إذا قد أحمى مياسمه وهيأ مراهمه. الله أكبر، قد مجهز لكل مرض مرهم. مرهم يعني هذا العلاج الإدهاني، يدهن به المرضى، فيمسح المعظم صلى الله عليه وآله جراحهم بمراهمه، ومحتاج فيهم إلى علاج بمياسمه، وطبه بين يديه، يطرق الأبواب، يسير على قدمين، يتجول في البلدان، يحرص عليهم، يبيت عند المريض، يضطجع بجانب المريض. هذا الطبيب بوصف علي عليه السلام أمير المؤمنين يصف محمدا صلى الله عليه وآله، قل طبيب. وهذا الله عز وجل يصف هذا المعلم صلى الله عليه وآله بهذه الصفات الفاردات به، الخاصات به صلى الله عليه وآله. ويصف أمته التي لم تستفد لا من مراهمه ولا من مياسمه ولا من أساتذته من بعده ولا من أقواله من بعده صلى الله عليه وآله، لأنه حط أساتذة اسمه العطرة. إذن لا أخذوا بقرآنهم الناطق ولا أخذوا بقرآنهم الصامت. فقال أمير المؤمنين: أعجزتموني، ما طبكم وهذا طبيبكم، ما دواؤكم وهذه مراهم محمد صلى الله عليه وآله، ألا تأخذون بها؟ والله كأنها ردة عن كل مفاهيمهم، لا على الكتاب، لا إلى الكتاب يرجعون، ولا إلى المعلم يرجعون، ولا بتعاليمه يأخذون، ولا بطبه يتطببون، ولا بمراهمه ولا بمياسمه، وهم مسلمون. علامة واقعا ما أحق كلمة أمير المؤمنين عليه السلام: ما طبكم، ما دواؤكم. والأخطر فيها: مع أي إمام بعد تقاتلون؟ يعني مع علي عليه السلام لا ترجعون إلى علي. أفيؤنسكم حجاجكم؟ والله يزيدكم، والله متوكلكم، والله عباسيكم، والله أمويكم. لمن؟ فيقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم، المجتمعات كلها تداعي الأكلة على قصعتها. شو إن الأكلة؟ الأكلة هم المفترسون في البر، المفترسون في الصحراء، هول اسمهم الأكلة، أكلة الغابات، يعني الذين يستفرسون القطائع، يستفرسون الذبائح، يستفرسون الفريسة من الوحوش وغيرهم. هول شو اسمهم؟ الأكلة، جوارح وكواسر. طيب كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم، تداعي الأكلة على قصعتها. تداعي الأكلة يعني كيف الأكلة؟ الوحوش في البراري يتداعون، واحد من الذئاب يعوي فيعتوي له كل الذئاب، مش هيك؟ لما شي أسد أو شي نمر بيعطي نفس أو صوت بأنه افترس فريسة فيجتمع إليه باقي النمور. لا، لأنه اصطاد غزالة، اصطاد جملا، اصطاد فيلا، فهذا الفيل على كبره بيحرز لكل الأكلات، لكل الوحوش. فبحاركم وبركم وماؤكم ووجودكم بيحرز كبير، فيتداعى عليه الأمم، تداعي الأكلة على قصعتها. شيل القصعة، هذا الضرع هي مقصود به الفريسة، بس القصعة يعني كيف الواحد مثلا يضع طعامه ومائدته في قصعة في وعاء ويتداعى عليه، يدعو إليه أناس. هالمرة مش أنت بتدعو أناس، الناس يتداعون عليك، أنت قصعتهم، أنت فريستهم، أنت قصعتهم، أنت فريستهم، أنت مأكولهم. كيف الوحوش بصير يهمهموا فيتداعى إلى فريستهم باقي الوحوش، كمان أنتوا أيها المسلمون افترستكم أمة وتداعت إليكم الأم، عليكم الأمم كلها الباقيات. المسلمون بهذاك الوقت عم يستغربوا، قالوا: أو من قلة يا رسول الله؟ هل قد نحن قلال بحيث أنه أي واحد بده بمد إيده علينا وبيأكلنا مش حرام يصير فينا؟ ها يعني أي طامع بمد إيده بياخذ له شي كم برميل، أي واحد بمد إيده بياخذ له كم شي أرض، أي واحد بياخذ له كم شي عرض، أي واحد بياخذ له كم شي بشر، هكذا مباحون ماشي. يقولون: هذا من قلة يا رسول الله؟ يعني هل قد نحن أقلة، أذلة، قليلون؟ كأني بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا مش من كلام النبي، هذا مني، كأني بالنبي إنه يا ريتكم أقلة، أقلة الله بعزكم، بس أذلة شو بدي أعمل فيكم؟ الذليل لا يعز إلا إذا أراد عزا، كأصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء، باعوا جماجمهم لله تعالى وآجروا أنفسهم لله سبحانه وتعالى فأعزهم الله عز وجل. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، كأمثال كربلاء. إذن مش كأمثال كربلاء، كربلاء ما إلها مثيل، يعني كالذين أخذوا بالطبيب صلى الله عليه وآله. جيد، إذن لستم أقلة، إنما أنتم أذلة، انتوا ذليتوا انفسكم ذل وهوان، هانت نفوسكم ودينكم عليكم فتداعت عليكم الامم تداعي الاكل على قصعتها. قالوا: او من قله يا رسول الله؟ قال: لا، كثره، انتوا مع هذا الذل انتوا كثار كثر. قال: لا، كثره، غثاء كغثاء السيل،
تعرف شو يعني الغثاء؟ الغثاء يعني ما يرغو من تدافع الأمواج في الأنهار. نهر لما بيكون متدافع ماءه بيضرب بالصخور وبكذا، شو بيطلع منه؟ رغوي. هذه الرغوة الأمواج، ما يرغو موجه بيعطي زبد. زبد يعني مياه بيضاء فقاقيع. هذه الفقاقيع شو اسمها؟ غثاء. غثاء كغثاء السيل. يعني انتو كثار اللي بيطلع فيكم بقول الله أكبر شو هالموجات، هذه موجات عالية ما حدا في يوقف بوجهن. بيقول لك شو؟ انتظر انتظر، هذه فقاقيع تذوب تذوب. هذا حجم منتفخ ما فيه ثبات، هذا هواء. بس تطلع عليهم نسمة صغيرة على فقاقيع البحار، شو بصير فيها؟ نسمة هواء بتفقعهم كلتهم، بتروحهم كلتهم، بتنفسهم كلتهم، هواء هواء. بس ينشافوا من بعيد، تصور البحر هو مزبد زبد، تصور البحر تقول ما شاء الله شو هذا، منسوب الماء طافح اصلا. يقولك لا 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 لا، انتظر انتظر، هذا هدير ما يغشك. هو المسلمين بيهدروا هدير كثر، غثاء كغثاء السيل، يعني نسمة تجي ترجعهم لأصلهم. إذا هذا الطبيب وهذا الطب وهذا المعلم وهذا الأستاذ صلى الله عليهم جميعا وهذا القرآن وهذا المفهوم، هذا طبكم، هذا دواءكم. فتركتم دواءكم فمرضتم، لا أخذتم بالمراسم ولا بالمياسم ولا رجعتم إلى الكتاب ولا رجعتم إلى العطرة، فتشتتتم وتفرقتم. أيادي سبا، كل واحد منكم يعنيه شأنه، أصلا كل واحد منكم لا يعنيه حتى شأنه أبدا، كل واحد منكم لا يعنيه شيء حتى شأنه لا يعنيه أبدا. علامة لأنكم مرضى لا ترجعون إلى علاج. فما علاجكم؟ ما طبكم؟ شخصتم أمراضكم؟ وفي قاعدة سليمة جدا أنا أطرحها، يعني أذكر بها، أقول الفائدة من المعالجة تنبني على شيئين، يعني الاستفادة من المعالجة تنبني على شيئين اثنين، على تشخيص المرض وعلى إعطاء الدواء الصح. إذن وجود الدواء الصحيح وتشخيص المرض هما العلاج. يصح عندئذ أن نقول تشخيص المرض نصف العلاج، وإلا عندك أدوية كتير رائعة، عندك قرآن مؤلف أعز الله قدره من فوق 6000 آية، كل آية تصلح مدرسة، عندك روايات بعشرات الآلاف، كل رواية تصلح دستورا، عندك أئمة عدد الله تعالى أدوارهم ووحد هدفهم وأطال مدتهم، يصلحون عليهم الصلاة والسلام أن يأمروا بأمر الله وأن يرجعوا إلى كتاب الله وأن يرجعوا الأمة إلى كتاب الله. طيب شخصت مرضك؟ شخص مرضك، عندك أدوية كثيرة، بس إذا دواءك مش محطوط على مرضك أو مش عارف أنت مرضك لا تستفيد من الأدوية. عندك كم من الأدوية الرائعة، بس هذه الأدوية مش لهذا المرض، أنت مرضك مطرح تاني مثلا. إذن كثيرون من المرضى يأخذون كل دواء ولا يستفيدون، تعرف ليه؟ لأنهم مش مشخصين مرضهم أبدا، مش مشخصين مرضهم. يعني واحد عم يأخذ كل أدوية البكتيريا ولا يستفيد، هو عنده فيروس أصلا لا يستفيد، ولو شخص المشكل مشكل لسهل عليه أخذ العلاج، ما شخص جيد. فتشخيص المرض نصف العلاج، النصف الباقي أخذ الدواء. فما مرضكم أيها المسلمون؟ عرفتم مرضكم؟ لا، ما عرفوا مرضهم إلى الآن. اسأل كثير من إخواننا أبناء السنة الكرام، بيقولك شو مرض الأمة الإسلامية؟ بيقولك وجود المذهب الشيعي، وهذا صار المرض. اسأل عدة من إخواننا الشيعة، بعض المتطرفين من إخواننا الشيعة، انه شو مشكله المسلمين؟ بيقول لك وجود بعض المذاهب السنيه، هذا هو المشكل؟ لا، المرض ما هو؟ مرضكم ما هو؟ اصلا في سنه وشيعه، بالاصل في سنه وشيعه، يعني لما جاءكم قرانكم واتاكم نبيكم صلى الله عليه واله سمح لكم ان تكونوا امه اسلاميه بشقين؟ يعني هو النبي صلى الله عليه واله لما جاء بالدين قال ايها الناس وحدوا امتكم، ولو كنتم مختلفين الى مذاهب 16 ولا 6 وحدوها واعملوا وحدة إسلامية. هذه دعوة منكوسة، دعوة غير سليمة، أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله، معاذ الله. النبي لا يخرج من هدى ولا يدخل في ضلال. إذن النبي صلى الله عليه وآله ما جاء بتشيع ولا سمح بتسنن، النبي جاء بإسلام. فما هو الإسلام؟ أنتم شخصين مرضكم شو هو؟ مش مرضكم وجود المذهب الآخر، وجود المذاهب، مرضكم الأول ليش عملتوا مذاهب؟ ليش صنعتوا مذاهب؟ من سمح لكم بصنع المذاهب؟ من أين صنعتم أنفسكم شقين وثلاثة وأربعة وتسعة وسبعة عشر؟ ومع هذا ترجعون كلكم إلى الإسلام. يعني هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم سمح بهذا الاختلاف أو بهذا الخلاف؟ لا، شخصتم مرضكم، مرضكم أنتم، أنتم المرض، أنتم الداء، أنتم المصيبة، أنتم الفيروس أصلا. والأصعب من هذا أن الناس من حولكم يفهمون دينكم من أفعالكم، وهذه ظلامة أخرى للمعظم صلى الله عليه وآله، وجرح آخر لأمير المؤمنين عليه السلام. إذن المشكل الأكبر، المشكل الأكبر، الإشكال الأكبر هو هذا. جاءكم محمد صلى الله عليه وآله بقرآن هدى وبمترجم للقرآن معصوم اسمه القربى. لا تقلي شيعي ولا سني، ما تقلي أباضي ولا إسماعيلي، قل أنا وأنت اعتقدنا بالقرآن كتابا وبمحمد نبيا وبالله سبحانه وتعالى ربا. ممتاز. مرضنا الآن شخصناه، والله بعد لا بعد، لأنه نحن بشو طالعين من خلاف. هذا المرض، المرض أنكم منتقلون من خلاف. الخلاف هو المرض مش الاختلاف. جيد، الخلاف لماذا؟ لأنه عندك أكثر من مصدر من مصادر التشريع. طلع عندك أكثر من مختبر أيها المريض، بينما الإسلام جاب لك مختبر واحد، واحد فقط، نبي واحد، رب واحد، معلم واحد، مترجم واحد، كتاب واحد. إذن الإسلام جاب لك مختبر واحد، مختبر واحد، صامت وناطق، قال لك هذا الدستور وهذا المترجم، أوعك تأخذ من مترجمين آخرين أبدا. قال هذا كتاب الله يتلى عليكم، وهذا حجة الله يشرحه لكم، فإذا أخذتم بمترجم آخر وصلكم إلى دهاليز. فجعلكم الله عز وجل 12 مترجم حصرا، 12 مترجم، فجعلتم كل صحابي مترجم، صحابي حتى لو كان لا يجيد الفرق بين وبين، يعني حتى لو كان هذا الصحابي رأى محمدا صلى الله عليه وآله وسفهه ورد عليه، اسمه صحابي وصار اسمه مترجم للقرآن، حتى قلتم بمصدر التشريع هو ما يؤخذ من الصحابة. كيف يؤخذ من الصحابة؟ وأي صحابة؟ وللبحث تفصيل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.